الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناولنا في الحلقة السابقة أحكام الإحرام المستحبة والواجبة، وسنبين في هذه الحلقة إن شاء الله محظورات الإحرام، أي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام إلى أن يتحلل منه. وهذه المحظورات 9 أشياء. محظور الأول حلق الشعر، فيحرم على المحرم حلق الشعر، أي إزالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع، بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فنص سبحانه وتعالى على حلق الرأس، ومثله شعر البدن لأنه في معناه، ولحصول الترفه بإزالته، فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية وهي تنافي الإحرام، لأن المحرم مطلوب منه أن يكون أشعث أغبر. المحظور الثاني تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر، أما إن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زالا مع جلد فلا فدية عليه، لأنهما زالا بالتبعية لغيرهما، والتابع لا يفرد بحكم، بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع ونحوه، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولحديث كعب بن عجرة قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: هو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. متفق عليه. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، يعني إذا احتلم وهو محرم، وكذا له أن يغتسل لغير الجنابة. ثالث من محظورات الإحرام تغطية رأس الذكر، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق. انتهى. وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم لا، كقرطاس وطين وحناء أو عصابة، وله أن يستغل بخيمة أو شجرة أو بيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم. وكذا يجوز للمحرم الاستغلال بالشمسية عند الحاجة، ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة، ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا، لأن ذلك لا يقصد به التغطية. الرابع من محظورات الإحرام لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل، وما عمل على قدر العضو كالخفين والقفازين والجوارب، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في معنى القميص فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغيركم، وسواء أدخل يديه أو لم يدخلهما، وسواء كان سليما أو مخروقا. وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل فيه يديه، إلى أن قال: وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحو، انتهى. وإذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس السراويل إلى أن يجد، فإذا وجد إزارا نزع السراويل ولبس الإزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات فخص في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا. وأما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام بحاجتها إلى الستر، إلا أنها لا تلبس البرقع، وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين، فلا تلبسه المرأة المحرمة، ولكن تغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب، ولا تلبس القفازين على كفيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: نهيه صلى الله عليه وسلم أن تنتقب وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لا على ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين، انتهى. والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد ونحوه، وتغطي المرأة وجهها عن الرجال الأجانب وجوبا بغير البرقع، لقول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حالونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها، لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط، لا من ستر الوجه بغيرهما. قال شيخ الإسلام: لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم يسجلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة. وقال: يجوز لها تغطية وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع، انتهى. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين على نعمه الظاهرة والباطنة، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن بقية محظورات الإحرام، حيث كنا تناولنا في الحلقة السابقة أولها وضاق الوقت عن استكمالها. فالخامس من محظورات الإحرام الطيب، فيحرم على المحرم التطيب بأنواع الطيب، واستعماله في بدنه أو ثوبه، أو استعماله في أكل أو شرب أو غسيل، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية في غسل الطيب وقال في المحرم الذي وقصته راحلته ولا تحنطوه، متفق عليهما. والحنوط هو الطيب. ولمسلم ولا تمسوه بطيب. ولأبي داود والترمذي وغيرهما قال رجل من الحاج يا رسول الله؟ قال الشعف التفل. والحكمة في منع المحرم من الطيب أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويتجه إلى الآخرة. ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الادهان بالمواد المطيبة. السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر واصطياده، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون بالحج أو العمرة. وقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين. فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا ولا يعين على صيد ولا يذبحه. ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده لأنه كالميتة في حقه. ولا يحرم على المحرم صيد البحر، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد. ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس. ولا يحرم عليه قتل الصائل من الصيد دفعا عن نفسه أو ماله. وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فعله وفدى، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يعقد المحرم النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة، لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح. الثامن من محظورات الإحرام الوطء، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس هو الجماع، فمن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه ويلزمه المضي فيه وإكمال مناسكه، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ويلزمه أيضا أن يقضيه ثاني عام وعليه مع القضاء ذبح بدنه. وإن كان الوطء بعد التحلل الأول لم يسد نسكه وعليه ذبح شاة. تاسع من محظورات الإحرام المباشرة دون الفرج، فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة لأن المباشرة وسيلة إلى الوطء المحرم، والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة. ويتجنب المحرم الرفث والفسوق والجدال، قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمراد بالرفث الجماع، ويطلق أيضا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع. والفسوق هو المعاصي، لأن المعاصي في حال الإحرام أشد وأقبح، لأن المسلم في حالة الإحرام في حالة تضرع وعبادة. والجدال هو الممارات فيما لا يعني، والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب. وأما الجدال لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مأمور به، قال الله سبحانه وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعنه مرفوعا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ وقته فيما يفيد، وأن يخلص النية لله ويرغب فيما عند الله، لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة، فينبغي له أن يهيئ نفسه لذلك وأن يبتعد عما لا ينبغي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناولنا في الحلقة السابقة أحكام الإحرام المستحبة والواجبة، وسنبين في هذه الحلقة إن شاء الله محظورات الإحرام، أي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام إلى أن يتحلل منه. وهذه المحظورات 9 أشياء. المحظور الأول حلق الشعر، فيحرم على المحرم حلق الشعر، أي إزالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع، بقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فنص سبحانه وتعالى على حلق الرأس، ومثله شعر البدن، لأنه في معناه ولحصول الترفه بإزالته، فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية وهي تنافي الإحرام، لأن المحرم مطلوب منه أن يكون أشعث أغبر. المحظور الثاني تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر، أما إن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زالا مع جلد فلا فدية عليه، لأنهما زالا بالتبعية لغيرهما، والتابع لا يفرد بحكم، بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع ونحوه، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولحديث كعب بن عجرة قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: هو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. متفق عليه. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وهو محرم، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: له أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، يعني إذا احتلم وهو محرم، وكذا له أن يغتسل لغير الجنابة. الثالث من محظورات الإحرام تغطية رأس الذكر، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: كل متصل ملامس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والطاقية وغيرها ممنوع بالاتفاق. انتهى. وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أم لا، كقرطاس وطين وحناء أو عصابة، وله أن يستغل بخيمة أو شجرة أو بيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة فنزل بها وهو محرم. وكذا يجوز للمحرم الاستغلال بالشمسية عند الحاجة، ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة، ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا، لأن ذلك لا يقصد به التغطية. الرابع من محظورات الإحرام لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل وما عمل على قدر العضو كالخفين والقفازين والجوارب. لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه فما كان من هذا الجنس فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فما كان في معنى القميص فهو مثله وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغيركم وسواء أدخل يديه أو لم يدخلهما وسواء كان سليما أو مخروقا وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل فيه يديه إلى أن قال وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه انتهى. وإذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين أو لم يجد إزارا لبس السراويل إلى أن يجد فإذا وجد إزارا نزع السراويل ولبس الإزار لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات فخص في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا. وأما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت حال الإحرام بحاجتها إلى الستر إلا أنها لا تلبس البرقع وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين فلا تلبسه المرأة المحرمة ولكن تغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب ولا تلبس القفازين على كفيها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري وغيره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله نهيه صلى الله عليه وسلم أن تنتقب وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه فيحرم عليها فيه ما وضع تفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع لا على ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما وهذا أصح القولين انتهى. والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد ونحوه وتغطي المرأة وجهها عن الرجال الأجانب وجوبا بغير البرقع لقول عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حالونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. ولا يضر مس المسدول بشرة وجهها لأنها إنما منعت من البرقع والنقاب فقط لا من ستر الوجه بغيرهما. قال شيخ الإسلام لا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيدها ولا غير ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه وأزواجه صلى الله عليه وسلم يسجلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة. وقال يجوز لها تغطية وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع انتهى. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين على نعمه الظاهرة والباطنة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عن بقية محظورات الإحرام، حيث كنا تناولنا في الحلقة السابقة أولها وضاق الوقت عن استكمالها. فالخامس من محظورات الإحرام الطيب، فيحرم على المحرم التطيب بأنواع الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه أو استعماله في أكل أو شرب أو غسيل، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية في غسل الطيب، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته: ولا تحنطوه. متفق عليهما. والحنوط هو الطيب، ولمسلم: ولا تمسوه بطيب، ولأبي داود والترمذي وغيرهما قال رجل: من الحاج يا رسول الله؟ قال: الشعث التفل. والحكمة في منع المحرم من الطيب أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويتجه إلى الآخرة، ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا الادهان بالمواد المطيبة. السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر واصطياده، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون بالحج أو العمرة، وقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين، فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا ولا يعين على صيد ولا يذبحه، ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده لأنه كالميتة في حقه، ولا يحرم على المحرم صيد البحر، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد، ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس، ولا يحرم عليه قتل الصائل من الصيد دفعا عن نفسه أو ماله. وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فعله وفدى، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، فلا يعقد المحرم النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة، لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح. الثامن من محظورات الإحرام الوطء، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس: هو الجماع، فمن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه، ويلزمه المضي فيه وإكمال مناسكه، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، ويلزمه أيضا أن يقضيه ثاني عام، وعليه مع القضاء ذبح بدنه. وإن كان الوطء بعد التحلل الأول لم يسد نسكه، وعليه ذبح شاة. تاسع من محظورات الإحرام المباشرة دون الفرج، فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة، لأن المباشرة وسيلة إلى الوطء المحرم، والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة. ويتجنب المحرم الرفث والفسوق والجدال، قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والمراد بالرفث الجماع، ويطلق أيضا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع. والفسوق هو المعاصي لأن المعاصي في حال الإحرام أشد وأقبح، لأن المسلم في حالة الإحرام في حالة تضرع وعبادة، والجدال هو المماراة فيما لا يعني، والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب. وأما الجدال لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مأمور به، قال الله سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعنه مرفوعا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ وقته فيما يفيد، وأن يخلص النية لله ويرغب فيما عند الله، لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة، فينبغي له أن يهيئ نفسه لذلك وأن يبتعد عما لا ينبغي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.